وكان سبب مشروعيتها كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره، هو حديث صحيح أنه في غزوة من الغزوات كان ذلك بعسفان، صلى الصحابة الكرام صلاة الظهر وكان قد أتى عليهم من المشركين جيش، وكان ذلك بقيادة خالد بن الوليد قبل الإسلام. صلوا الظهر فقالوا لو أننا باركناهم وهم يصلون، ثم قالوا إنهم تأتيهم الآن صلاة هي من أفضل ما يصلون، يعني صلاة العصر، فنباركهم وهم يصلون. فأنزل الله جل وعلا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأكلوا أسلحتهم الآية. هذا سبب مشروعية صلاة الظهر، فصلاة الظهر مشروعة بدليل كتابي السنة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القوم بحديثها كثيرة، حديث ابن عمر، حديث ابي هريرة، حديث سهل بن حثمة، حديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث ايضا ابن مسعود ان كان في سنده كلام وغيرها. فالحديث من طرق كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القوم، فهي مشروعة بالاتفاق أو يكاد إجماع على أن صلاة الفرض مشروعة، واتفق العلماء على أنها تصلى كما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. خالف بعض العلماء فقال صلاة الفرض مشروعة ولكن لا يصلي بالجماعتين إمام واحد، وإنما لكل جماعة إمام، وذهب بعضهم إلى أنها أي صلاة الفرض منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق كانوا قد انشغلوا عن صلاة الظهر والعصر فما صلوها أو فما صلوا الظهر والعصر إلا بعد صلاة المغرب، قالوا فهذا ينسخ مشروعية صلاة الظهر، وهذا خطأ لأن الآيات نزلت بعد الخندق. فالحاصل أن صلاة الظهر مشروعة بدليل الكتاب والسنة واتفاق جمهور العلماء، وبعضهم قال كون إمام واحد يصلي بجماعتين هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني فإن لم تكن أنت فيهم فيصلون صلاة الخوف، لكن طريقة أن كل جماعة لها إمام. أما كون إمام واحد يصلي بجماعتين، صلي جماعة لو تنصرف ثم خلي كتب تنصرف على لحم ما سنذكر، هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على خلاف ما عليه جمهور العلماء وقول الجمهور الصحيح. فصلاة الخوف مشروعة، وهي مشروعة في السفر والحضر، مشروعة في السفر والحضر في قول جمهور العلماء واختيار مالك، لكن عند مالك لا تقصر الصلاة في الحضر صلى أربع، وإنما تقصر في السفر. قال المؤلف: وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة صار أن ينقل صفة الصلاة. صلاة الخوف وردت فيها سبع صفات أو ست صفات، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. قال العلماء: وذلك من اختلاف الأحوال، فكان يصلي بما هو أوفر للجماعة، يعني أحيانا يكون العدو جهة القبلة، وأحيانا يكون في غير جهة القبلة، فالصلاة بجهة كون العدو بجهة القبلة هم يصلون العدو أمامهم لها طريق، لكن إذا كانت هذه القبلة والعدو خلفهم فلها طريق. ثم لكل إليهما أحوال، فأحيانا يكون شدة الخوف أكثر في حالة دون أخرى. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على صفات كثيرة كما سيأتي، لبيان أنه يصلي ما هو أوفق ومناسب للحال، ولبيان مشروعية هذه الصفات كلها، ولذلك اختار الإمام أحمد مشروعية هذه الصفات كلها، وبعض العلماء يختار ما هو موافق لظاهر الآية، وكل له اختيار، لكن الصحيح جواز هذه الصفات كلها. أما الإمام مالك فاختار الصفة التي توافق الآية. الإمام مالك اختار صفة في صلاة الخوف توافق الآية كما سيأتي ذكره إن شاء الله. يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة في مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها. ما هذا المرض كما شاء يعني الإمام مالك شرع هذه الصفة، وهي جاءت في حديث صالح بن حواد عمن حدثه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، والحديث رواه مالك وكذلك هو في البخاري ومسلم. فما هي هذه الصفة؟ الصفة أنه ماذا؟ يصلي الإمام بمن معه، هؤلاء حال السفر، والصلاة في السفر تقصر ركعتين، فيصلي الإمام بجماعة، يعني الجيش ينقسم على قسمين، قسم يبقى في وجاهة العدو يقابل العدو، وقسم يصلي مع الإمام، فيصلي الإمام بهم ركعة، لما يكمل الركعة يكبر ويقوم الله أكبر ويقوم، فيثبت قائما ينتظر، وهم يصلون كل واحد لوحده، يصلي كل واحد منهم ركعة ويتشهد ويسلم وينصرفون، فتأتي الطائفة الثانية، فلما يتحسس الإمام حضورهم يصلي ركعة ثانية له وهم يصلون معه، فالركعة الثانية لما يتمها يبقى جالسا، فيقومون ويصلونهم الركعة الثانية ثم يتشهد. إذا صلى الإمام ركعة ثانية تشهد وسلم، فيقومونهم ويصلون الركعة الثانية ويتشهدون ويسلمون، كل على انفراد. الإمام مالك كان في أول الأمر يقول الإمام يصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية في حقه، ثم يبقى جالسا وهم يصلون، فإذا انتهوا سلم الإمام بهم جميعا. وهذا هو ظاهر حديث صالح بن خوات عمن حدثه، يعني حدثه سهل الحكمة كما لا بحكمة كما جاء مصطفى حديث الصحيحين. لكن قال الإمام بعد ذلك، الإمام مالك قال الإمام إذا صلى الركعة الثانية وانتظرهم صار هو ليس متبوعا، بل صار تابعا لغيره، فقال إذا يصلي ركعة ثانية ويشلم، يصلي ركعة ثانية ويشلم، ثم الجماعة الثانية يصلون ركعة ثانية كل واحد لوحده ويشلم. وهذا جاء في أثر من طريق القاسم بن محمد عن يزيد بن رومان عن طائفة بن خوات، لكن موقوفا وليس مرفوعا، وأخذ به المجد. ولهذا قال المؤلف هنا قال ثم يأتي أصحابه فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. الإمام مالك كان في أول الأمر يقول الإمام يصلي الركعة الثانية ثم يبقى جالسا والجماعة حذف تكمل الصلاة ثم يسلم الجميع إمام ومن معه. ثم عاد، وهذا هو ظاهر حديث يزيد بن الرومان عن طريق صالح بن خوان، ثم قال لا، الإمام هو المتبوع وليس تابع. الإمام إذا صدق الركعة الثانية في حقه سلم، والجماعة الثانية خلفه، كل واحد يصلي لحاله ويسلم لحاله. وهذا جاء في أدب الموقوف من طريق القاسم بن محمد، اختاره مالك رحمه الله، وإن كان موقوفا قال لأنه الأوفق للأصول، والأصول أن الإمام متبوع وليس بتابع، فهذا هو اختيار مالك. لماذا اختار مالك هذه الطريقة؟ قال لأن هذه توافق ظاهر الآية، ربنا جل وعلا يقول في كتابه وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وحذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وامتعتكم أو فيزيدون عليكم ميلة واحدة. إذا الآية تقول أن الإمام يصلي بجماعة وجماعة أخرى تبقى في وجاهة العدو، فإذا صلى الإمام بهم كما في الحديث صلى بهم ركعة ويبقى قائما ويقوم الجماعة كل واحد يكمل الصلاة يصلي ركعة ثانية لحاله يتشهد ويسلم ويذهبون ليواجهون العدو فتأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم الإمام أيضا الركعة الثانية ثم ماذا يفعل؟ هل يبقى جالسا أو يسلم؟ اختار مالك أنه يسلم، ولكن الأقوى أنه يبقى جالسا وينتظر الجماعة الثانية، فإذا صلى بهم الركعة الثانية في حقه وهي الركعة الأولى في حقهم بقي جالسا فيتمون كل واحد لوحده الركعة الثانية ويتشهدون ثم يتشهد الإمام ويسلم فيسلمون معه. هذه إحدى الصفات الواردة في الحديث وهي اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى، وفيه الصفات الأخرى وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. قال إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، المغرب لا تقصر باتفاق العلماء بالإجماع، فكيف يصلي بهم؟ اختار الإمام مالك أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يبقى قائما أو يقوم، روايتان قيل يبقى قائما وقيل يقوم، فهم يقومون قيل يبقى جالسا وقيل يبقى قائما، لكن الأقرب أنه يقوم ينتظرهم قائما، فتقوم الطائفة لخلفه تصلي الركعة الثالثة وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية اللي كانت في الأول في وجاه العدو فيصلي بها الإمام الركعة الثالثة ويبقى جالسا، فيقومون هم ويتمون ما بقي الركعة الثانية ويتشهدون ثم يقومون الركعة الثالثة ويتشهدون ثم يسلم الإمام بهم ويسلمون جميعا، لكن على مذهب مالك إذا أتم الإمام الركعة الثالثة سلم وهم يسلمون لوحدهم. قال إن المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، بعض العلماء قال لا، يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، وبعضهم قال له أن يصلي كما يشاء، هذا الأقرب لأنه لم يرد ما هو صريح في صلاة المغرب، لم يرد ما هو صريح في صلاة المغرب، فله أن يفعل هذا أو ذلك. وإن كان اختيار مالك أقوى لأنه يصلي بالطائفة الأولى ما هو جزء صلاة يعني ينتهي في التشهد الأول، وإن صلى به في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء لكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة، هذا صريح قول الإمام مالك في المدونة ذكر ذلك. طيب هنا إذا كان في الحضر هل يقصر الصلاة أو لا؟ إذا كان في الحضر هل يصلي صلاة الخوف قصرا أو إتماما؟ يصليها إتماما. وهل يجوز القصر؟ نعم يجوز القصر إلى ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس، شرعت الصلاة على لسان نبيكم أو شرع الله صلاة الخوف على لسان نبيكم، أربعا في الحضر وركعتان في السفر وركعة واحدة في الخوف. والحديث صحيح سيأتي ذكره أيضا في ذكر الصفات الواردة. والصواب أنه يؤذن أذان واحد مع إقامتين على ما وفق ما سبق ذكره في صلاة الجمع بين الصلاتين. وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو سائين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. هذا لفظ حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، وجاء عند مالك في الموطأ أيضا. قال ابن عمر: فإذا اشتد الخوف فصلوا وحدانا مشاة أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع الرابعي ابن عمر: لا أحسبه ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر الآية أيضا كما قال جل وعلا: فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلاة والصلاة 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 وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف كيف تكون الصلاة؟ راجلا ماشيا أو راكبا إيماء إلى القبلة أو إلى غير القبلة، كل ذلك مشروع، لكن بحسب الاستقامة. فإن تيسر وأمكن أن يصلي بركوع وسجود ذاك الواجب، وإلا فإذا احترقت السيوف فصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة كما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري ومسلم. قد رواه البخاري ومسلم. هذا حاصل ما يذكر في صلاة الخوف. إن كان في فروع اختصر المؤلف هنا اختصارا، بقيت الصفات الست أو الخمس الباقية التي جاءت في الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في درس قادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر.